بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني أفعل، إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه، وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة.
قال: ومعنى من طاف أسبوعا، أسبوعا يعني سبعا، وليس الأسبوع وسبعة أيام، وإنما المراد أنه طاف سبعة أشواط. من طاف أسبوعا أي سبعة أشواط، وقال في النسخة سبوعا، وصلى ركعتين، وصلاة ركعتين بعد الطواف سنة، كان له كعد رقبة. نعم.
قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
فدل هذا على فضيلة الطواف، ولا شك أن الطواف عبادة، ولا يلزم في هذه العبادة أن يكون في نسك حج أو عمرة، بل الإنسان أن تطوع بالطواف فقط متى شاء في أي وقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة بليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فيشرع الطواف في كل وقت، فهذا الطواف عبادة مستقلة، ليس باللازم أن تكون بسعي. أما إذا تطوع الإنسان بطواف فإنه لا يتطوع معه بالسعي، فلو أراد إنسان أن يتطوع بالسعي وحده ما يصح، لا يجوز، لم يثبت هذا. أما الطواف وحده فنعم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود فلا أدع استلامه في شدة ولا رخاء. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأمر بلالا فأجاف عليه الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فكان أول من لقيت منهم بلالا، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها هنا بين الأسطوانتين،
يعني العمودين. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت يوم أن دخله، وهذا يخالفه ظاهر بعض الأحاديث أنه لم يصلي، وهذا غير محفوظ. أما المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ودل هذا على أن التطوع بالصلاة في الكعبة جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، لكن هل يلحق بهذا التطوع الفريضة؟ فله أن يصلي الفريضة في الكعبة، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه له ذلك، لأن القاعدة المعروفة أن ما ثبت في التطوع يثبت في الفريضة، اللهم إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فتكون السنة أن يصلي الإنسان في الكعبة. ومثلها الحجر، ستة أذرع منه هذه من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة حينما أراد المشركون بناء الكعبة ولم يستطيعوا إتمامها فقصرت النفقة بهم، فبنوا الكعبة على ما هي عليه، وتركوا ستة أذرع منها لي الحجر، حجر الكعبة، ولا يقال حجر إسماعيل، فلا علاقة بين نبي الله إسماعيل وبين هذا الحجر، فيصلي فيه، فإذا صلى فيه كان كمن صلى في الكعبة. ولهذا من طاف حول الكعبة من داخل الحجر فإنه لا يعتد بطوافه، لأنه ما طاف حول الكعبة، لم يطف حول الكعبة، إنما لابد أن يكون الطواف من بعد الحجر من خارج الحجر. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع والمزفة أن ينتبث فيهما.
هذا في أول الأمر، نهى النبي عن المزفة والمخير والحنتم وكذا، هذه أواني كانوا يضعون فيها الشيء حتى يتخمر ثم يشربون. بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في هذه الأواني بشرط ألا تترك حتى تشتد، يترك ما فيها حتى يشتد ويتخمر، هذا لا يجوز. أما مجرد أنه يضع فيها أو ينبذ فيها الشيء فلا بأس بذلك ما لم يتخمر. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
نعم، هذه السنة وليجب هذا الاغتسال، أو هو سنة مؤكدة؟ نزاع، والجمهور على أنها سنة مؤكدة وهو الصحيح. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا.
دل هذا على تحريم هذا الفعل، لأن نفي هذا النفي يدل على التحريم، هذا النفي فليس منا يدل على التحريم، فكل حديث فيه فليس منا فليس منا فما فيه مذكور من المحرمات، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غشنا فليس منا. نعم. وبهذا يرد على المرجئة والخوارج. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والنبي يقولون فليس منا، والخوارج الذين يكفرون بالمعاصي فيحملون هذه الصيغة على ماذا؟ على الكفر. والأمة متفقة على أن النفي هنا ليس لأصل الإيمان وإنما هو لكماله الواجب. نعم.
وقال أي لفظ فيه ليس منا من الكبائر.
نعم. ماذا؟ نعم، باتفاق أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحاب هذه الذنوب والمعاصي، وأن الظاهر هذا غير مراد. ليست لنا في أصل الإيمان. نعم. نعم. أين؟ يحتجون به وهو عليهم. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها.
نعم، فدل هذا على مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، فإن لم يجد إلا بعيره وراحلته توجه إليه واتخذها سترة، ولا يتنافى هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن هذه ليست معاطن الإبل، لما يصلي إلى البعير، فالصلاة إلى البعير شيء والصلاة في معاطن الإبل شيء آخر. معاطن هذه المكان اللي ينزل فيه الإبل ويبيت فيه وكذا، إنما الصلاة إليه لا إشكال فيها لأن المكان ليس محلا للإبل تنام فيه وتقوم. نعم.
قال حدثنا معتمر قال سمعت بردا عن
الصلاة إلى البعير أو بجوار البعير أو كذا ليس فيها نهي، إنما الصلاة في معاطن الإبل، فهل كل مكان وقف فيه البعير صار داخلا في هذا الوصف؟ لا، النبي ما نهى عن الصلاة إلى البعير ولا نهى عن الصلاة بجوار البعير ولا أمام البعير، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم.
قال حدثنا معتمر قال سمعت بردا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة، قال فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي عندي موضوعة.
نعم، هذا ذكر حشونا في الحديث السابق، يقول قال النووي وفيه رحمه الله وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف ذلك. حديث ابن عمر لا يبيت أحد ثلاث ليال إلى وصيته مكتوبة، قال فما بيت من ليلة بعده إلا وصيتي عندي موضوعة. وهذه الوصية إما أنها تكون واجبة وإما أنها تكون مستحبة. تكون مستحبة إذا كانت الوصية بمستحب، وتكون واجبة إذا كان تلزم هذه الوصية لضياع حقوق أو خوف وقوع في محرم فيلزمه ذلك، فيلزمه الوصية بها. يعني قد تتعين وجوبا وقد تبقى على الاستحباب، أصلها الاستحباب إلا إذا تعلقت بواجب، فإن تعلقت بواجب صارت وصية واجبة. نعم.
قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته التطوع حيث توجهت به، فذكرت له ذلك فقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يفعله
عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على مشروعية التطوع على الدابة حيثما توجهت، أي وإن كانت إلى غير القبلة، بخلاف الفريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الفريضة نزل فصلى على الأرض ولم يصلي الفريضة على الدابة، فلا يشرع صلاة الفريضة على الدابة إلا للحاجة، كأن يكون لا يستطيع النزول عن دابة فحينئذ يصلي على دابته إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان الوقت سيخرج وقت الصلاة الثانية، إذا كان في سفر يعني وقت العصر سيخرج وهو لم يصلي الظهر فحينئذ يصلي على راحلته، كان يكون في الطائرة مثلا مستمر 10 ساعات أو كذا، أو كذلك يحصل وحل ولا يستطيع النزول من على دابته يصلي على الأرض فيصلي على راحلته. لكن اختلف العلماء هل هذا في السفر فقط أو يجوز في الحضر أيضا، على قولين، منهم من منع لأن النبي لم يثبت أنه صلى على راحلته في حضر، ومنهم من جوز على اعتبار أن القعود على الدابة والتنفل في الحضر كالقعود في الصلاة، أليس الواحد وهو في بلده يجوز له أن يصلي التطوع قاعدا؟ قالوا هذا قاعد، حكم القاعد، فكما أنه يجوز أن يتطوع قاعدا فله أن يتطوع على دابته. والقول الأول هو قول الجماهير أنه لا يصلي التطوع في البلد في الحضر، بل يشترط بذلك أن يكون في سفر، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم.
نعم، لا شك لأن اللبن هذا ملك، فلا يجوز الإنسان أن يحلبها إلا بإذن صاحبه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء إذا غاب الشفق، وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما إذا جد به السير.
نعم، الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. نعم.
قال حدثنا عثمان بن عثمان يعني قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي فيترك بعض شعره،
فيترك بعض شعره، يحلق بعضا ويترك بعضا، وهذا الآن موجود على صور متعددة، ويتفنن الحلاق اليوم في حلق رؤوس الناس، وهذا كله داخل في القزع، هذه واحدة. الثاني في التشبه، التشبه طارة بالكفار وطارة بالنساء. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم قال كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن يرفع إلي حاجتك. قال فكتب
السندي في حديث السابق قوله عن القزع بفتحتين أولهما قاف وثانيا زي معجمة، وأصله القطع من السحاب، ويقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منها تشبيها له بقزع السحاب. لماذا سمي قزعا؟ تشبيها له بقزع السحاب، فنبي نهى عن ذلك، احلقه كله أو اتركه كله. إما أن يحرقه كله أو يتركه كله. نعم.
قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن يرفع إلي حاجتك. قال: فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أرد رزقا رزقانيه الله منك.
نعم، لست أسألك شيئا، فالحمد لله نستغنى عما في أيدي الناس، ولا أرد رزقا رزقانيه الله منك. لو أن الإمام أرسل برزق أو جعل أو هدية إلى عالم فإنه يقبلها. نعم، هذا هو الأصل، إلا أن يتعلق بذلك شيء آخر ومعنى آخر، إنما الأصل قبول هذه الهدايا والأرزاق من السلطان، لكن بشرط أن لا يداهن في دين الله بذلك أو يراد منه ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته.
فدل على تحريم التصوير. لا، وقوله ويقال: أحيوا ما خلقتم، هذا من باب التفكيت والتعجيز، فدل هذا على تحريم التصوير. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.
فدل هذا على أداء الفريضة لا تصلى على الراحل. نعم. ودل هذا على أن الوتر أيضا على أن قال إيه أن ابن عمر كان يصلي فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. أظن هذا جاء في الصحيحين خلافه، جاء الصحيحين خلافه، يقول في الحاشية وخرجه من أحوية التحويل في الشرح معنى أثار من طريق المجاهد أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر. وأخرجه الطحاوي في شرح معنى الأثار من طريق عنبارة بن أبي سفيان عن نافع بن عمر بلفظ أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض، وأزعم أن رسول الله كان يفعل ذلك. وسيرد أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة، ونتكلم هناك عن نسخ الوتر على الراحلة، وقد سلف حديث الطوع على الراحلة برقم كذا، وذكرنا هناك حديث الباب. قال السندي: قوله نزل فأوتر على الأرض كأنه كان يفعل ذلك أحيانا، وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة. نعم، وليس إن صح هذا عن عمر أحيانا فليس هذا دل على وجود، بل إنه نزل بعض الأحيان، وإلا فصلاة النبي الوتر على الدابة استدل بها العلماء على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لتحتم النزول كالفريضة. نعم. أي نعم، هو الحديث الموجود هذا موقوف. أي نعم، فلعل هذا فلعل ابن عمر كان يفعله أحيانا. من
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم ما صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته؟
نعم، هذا الرواية صحيح، يوتر على راحلته، فدل هذا على أن الوتر ليس بفريضة خلاف الأحناف الذين يرون وجوبة. نعم. نعم، هو أنكر. لا، فلعل
إن قال: نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بدجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ أو قال اقتنى كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فقيل له إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول وكلب حرث وكلب حرث، فقال إن لأبي هريرة رضي الله عنه حرثا.
نعم. يقول في حاشية قال النووي في شرح مسلم ليس هذا تهوين لرواية أبي هريرة ولا شك فيها، بالمعنى أنه لما كان صاحب ضرع وحرث ضرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقن ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكام ما لا يعرفه غيره. دائما الإنسان إذا كان عنده الشيء وكذا تراه خبير بأحكامه أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه يسأل عما يتعلق بهذا الشيء من أحكام، بخلاف من لم يعتني بذلك. نعم. وقال الحافظ الفتحي يقال إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغل بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه. هذا كلام ابن عمر. فقال إن لأبي هريرة حرف ولذلك حفظ، وليس المعنى إن لأبي هريرة حرثا ولذلك جامل وأضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه. وقال السندي في قوله إن لأبي هريرة حرثا أي فيمكن أنه حفظه، حفظ ما نسيته، لأن صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرفه زاد ذلك في الحديث بنفسه، وحاشا أن يظن مثل ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر، والله تعالى أعلم. ويؤيده قلنا يعني محشي، ويؤيده أن ابن عمر نفسه ذكر في حديث كلب الزرع، نعم، في الرواية التي برقم كذا وهي عند مسلم، وورد ذكر كلب الزرع أيضا في حديث عبد الله بن غفل عند مسلم والترمذي، وسيرد في المسند. نعم نعم نعم. لا بدون تشديد، بضار ليس بضار، كلب الضار نعم ليس بضار. نعم. نعم. لا هذه نسخة أخرى، هذه نسخة، هذه نسخة أخرى، وهذا خطأ. نسخة أخرى أن لأبي هريرة، قال المحشي هذه نسخة شاكر وهذا خطأ. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما
يكفي. نعم. الشعور إيه؟ القاعدة في الشعور اللي بيجرى عليها الأحكام الخمس، منها من الشعور ما إزالته واجبة وهو الحلق أو التقصير في الحج والعمرة، ومنها ما هو إزالته مستحبة الأخذ من الشارب والإبط والعانة وكذا، ما لم يصل الإبط والعانة إلى الحد الواجب وهو الفحش بعد الأربعين، ومنها ما الأخذ منه مكروه وهو أخذ شعر القفا وغيره، ومنها ما الأخذ منه محرم وهو أخذ اللحية بالنسبة للرجل والنمص وكذا للنساء، وسائر ما سكت عنه الشارع فهو مباح، أي ما عدا هذه فالأخذ من هذه المحلات مباح. نعم. فلو إنسان حلق فخذه أو شعر بطنه أو غير ذلك فيقال الشارع سكت عن هذا، أي لم يأتي بالغ.
وفي صوت يعني ما عدا رجل وأثبت أيضا صوتي وتقول هذه صوت زوجها هو الذي صوره فيقتلون بهذا.
لا طبعا التصوير ما يثبت به حكم. فلو أنا امرأة وكذا صورت وما وأوتقت له صور وكذا أو قيل أو صورة حتى صورة نفس الفعل فإنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية وقال هذا أقوى مثلا من أربعة شهداء لأن هذه صورة. لا لأن يمكن تلفيق هذا الصورة هذه يمكن تلفيقها. أنت لو أردت أن تأتي إلى أي واحد رجل أو امرأة فتلفق له هذه الصورة ما فليس هذا ببعيد. حتى الصوت حتى الصوت يمكن تلفق ليس أن تنتقي كلمات من هنا أو هناك لكن ممكن أن يخترع لك صوتا عن طريق أجهزة ومعرفة مثلا ببعض الأشياء في صوتك فيمكن تلفيق شيء لك. فالصوت والصورة كل هذا لا يترتب عليه أحكام شرعية. ولو المهم انها انكرت الزنا الشاهد انها انكرت الزنا مسألة بقى اخرى في فرق بين اشتراط شروط لإقامة الحد وبين ان الزوجة يطلق من اجل هذه الصور. اما ان الزوج يطلق من هذه الصور ووقع في نفسه ان هذا حاصل وكذا فله ذلك له ذلك. أما مسألة إقامة الحد فإن الحدود تضرب الشبهات وطالما أن المسألة فيها شبهات يبقى إقرارها. فإن أقرت أقيم الحد فإن لم تقر لم يقم الحد. حتى الذي أقر وأثناء إقامة الحد رجع عن إقراره يعتد بذلك كيف بالتي تنكر هذا هذا الفعل من هذه الصور. المقر أنه زنى لو آلمه الرجم فقال ما زنيت يعتد بذلك كما في حديث ماعز ولما هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه. فدل هذا على أن المقر إذا لم يكن شهداء وإنما هو الإقرار وحده فالمقر إذا رجع عن إقراره توقف في إقامة الحد عليه ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة ولو جاءت الصور ووجدت الصور وصورها والآخره وأنكرت ذلك فإنه يعمل بإنكاره. في الصحيحين أن هذا أن الرجل حديث العفيف لما قال وقيل له زنى بفلانة لزوجة الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجم فإن اعترفت فارجمه. مع أن الرجل قال أنا زنيت مع فلانة ولو أن تقول لعلك تفتري كذبا. أما هي فلا ترجم إلا بإقرارها واغض يا أنيس فإن اعترفت فارجمه فاعترفت فرجمه. فهذه المرأة لو أنكرت هذه الصور أو أثبتت الصور ولكن أنكرت الزنا تقول هذا كان مع زوجي وأنكرت هذا الزنا فإنه لا يقام عليه الحد. طب يبقى الزوج لو عرف ذلك ويعرف صوت امرأته أو صورة امرأته أو كذا وتيقن من ذلك فهذا لا شك أنه لا يبقى معه لا يبقى معه. أو حتى شبه مسائل الأعراض هذه طالما إنسان تيقن مخالفة كبرت هذه المخالفة أو صوت كلمت في الهاتف صحيح أنه قد يلفق الصوت أو كذا لكن إن تيقن حصول هذا ولو أقل من الزنا فإنه لا يبقيها مرة أبدا. لا حتى في حديث اللعان حديث اللعان بالنسبة للمهر النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها مهرا المرأة أن تفتدي نفسها منه له ذلك. نعم وأنا أرى أن تخلع نفسك من هذا
انا ما انا لم اقل لكن انا اسال يعني ما
قل ما ادري قل ما اعلم قل كل هذا اخلع من هذا. انا ارى ان انتقم. شوف يا اخويا مرتضى الاشياء اللي فيها حدود والاحكام الشرعيه وكذا اللي لا واقع بيطبقها ولا ينفذها الانسان يهرب منها. انما لو انا على قضاء شرعي كامل يطبق هذه سوف يكون للانسان شان اخر. اما مثل هذا فالغالب ان الانسان حتى لو دخل فانه يحصل تلفيق يحكم بالشرع فينفذ من جهه ولا ينفذ من جهه. مثل ما يحصل معنا الان وهو في مساله الدفن. ايه اللي بيحصل؟ نريد اجراء متابعه الجنازه الى ان نصل بها القبر، لكن مع ذلك ايه اللي بيحصل؟ بنذهب ويكون الدفن دفن غير شرعي وبنقف وبنقوم. هذه مشكله، يعني هذه مشكله. فالمسائل اللي هي يعني يتجزأ فيها الحكم هنا او كذا الانسان يبتعد عن مثل هذه الاشياء. فانت ابعد نفسك، لكن من جهه الحكم الشرعي كما قلنا المرأة لو اعترفت أو كذا هذه المرأة ترجم. طب بالنسبة للزوج أو كذا، الزوج يلاعن من خلالها مثل هذه الأشياء، له أن يلاعن فيحصل اللعان. طيب بالنسبة للحقوق المادية من مهر، المهر ولو زنت المرأة فإن المهر مستقر بدخوله بهذا. طيب لو تساوما خلاص ما في، تصالح على شيء ما في مشكلة. طيب لو اضطرها أن تفتدي نفسها منه ما في مشكلة. طيب المهر ما هو بقى؟ المهر ما هو؟ هل هو الذهب الذي أخذته أو هو الذهب والقائمة قائمة الجهاز؟ نعم كل هذا مهر، إن دخل بها فقائمة الجهاز وما قدمه من ذهب كل هذا يدخل فيه. أما إذا ما دخل بها مجرد أنه عقد عليها فكتب لها القائمة هذه، فهل إذا طلقها بعد الدخول وقبل الخلوة و إذا طلقها قبل الدخول والخلوة، إذا طلقها هل يدخل هذا في التنصيف اللي هو القائمة؟ محل نظر، والذي يظهر أن مرجع ذلك العرف. القائمة هذه العرف بين الناس قائم على ماذا؟ أنه يلزم الزوج بهذه الأشياء إن دخل بامرأته وهي موجودة بعد شراط أشياء موجودة. فالأشياء التي أتت بها المرأة والتي أتى بها الرجل كل هذا يكون للمرأة. طب إذا لم نأتي بالأشياء ما في قائمة، لكن القائمة معمولة على أساس إنه إن دخل بها الأساس الذي يكون في شقتها هذا للمرأة. طب الأساس لم يأتي، والدليل على ذلك أن المرأة تأتي بأشياء في ضمن القائمة كالمطبخ وغير ذلك وهي لم تأتي بشيء، كيف تأخذ نصف شيء لم تأتي به ولم يأتي به الزوج؟ فالعرف قاض في هذا، العرف على أن هذه القائمة قائمة جهاز والجهاز لم يأتي بعد، اسمها قائمة جهاز. فإن أتى الجهاز بعد ودخل بها استقرت هذه القائمة. أما قبل ذلك فالذي يتنصف هو ما يسمونه حسب بقى العرف شبكة أو مهر. يعني مثلا احنا في بيئتنا مثلا المهر اللي احنا بنتفق عليه أول ما نروح، المهر ما هو؟ مثلا يقول لك هتاخد مثلا 30,000 او 100,000 او 70,000 هذا هو المهر. فيأتي مثلا بذهب بكذا بهذا المبلغ للمرأة، وقد يكون حالا وقد يكون بعضه حال وبعضه مؤجلا على حسب. ده المهر عندنا. طيب وبالتالي اذا طلقها تنصف هذا، اما اذا دخل بها بعد قائمة الجهاز هذه يبقى قائمة الجهاز داخلة في ماذا؟ في باب الشروط. ان حق ما استحللتم به الفروج، ان حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى الرجل شرط على نفسه انه يضمن قائمة الجهاز او ان قائمة الجهاز هذه تكون ملكا للمرأة ان دخل بها وجد الجهاز. ده شرط. الجهاز اللي هتجيبوه هذا للمرأة. طب هو لم يأتي، يبدأ داخل في بند الشروط. إن حق ما وفيتم بمن الشروط بس استحللتم بالفروج. طب هذا الشرط لم يتحقق بعد، يعني ما أتى رجل بجهاز بعد. نعم.